إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يزيدنا بها إيمانا وعلما وعملا، وأن يقدمنا جل وعلا وأن يرفع درجاتنا. ونحن نتذاكر اليوم اسمه المقدم والمؤخر. قال: وقد ورد هذان الاسمان في بعض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. ونلاحظ أيها الإخوة في هذا الدعاء وغيره مما سيأتي التفصيل في ذكر الذنوب: خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، جدي وهزلي وخطئي وعمدي. ولو قال اللهم اغفر لي ذنوبي سيشمل كل هذا، ولكن هذا التفصيل، هذا التفصيل الإخوة أعظم في إظهار الافتقار إلى الله جل وعلا، وفيه اعتراف بالنقص والتقصير، اعتراف بالذنب وإطناب في هذا. إذا أطال المذنب اعترافه بخطئه وذنبه فهذا أدعى للمغفرة. ولذلك جاء سؤال المغفرة في الأدعية النبوية بهذه الصورة، ترى فيه تفصيلا في ذكر ما اقترفه العبد من سيئات، وبذلك يشعر المسلم وهو يدعو بهذه الأدعية، يشعر بفقره إلى الله، يشعر باستكانته إليه جل وعلا، يشعر بأنه محتاج أشد الحاجة إلى مغفرة الله، وهو يستشعر هذه الذنوب وهذه الخطايا المتنوعة والتي قد لا يعلمها هو ويعلمها جل وعلا. فهذا فائدته عظيمة تصب في أصل فائدة العبودية والدعاء، أو في أصل مقصد العبودية والدعاء، وهو إظهار الذل والافتقار إلى الله جل وعلا. إذن ختم الدعاء بهذين الاسمين: أنت المقدم وأنت المؤخر، وسيذكر الشيخ المناسبة في هذا. قال: وحديث علي رضي الله عنه في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول: ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، يعني هذا الدعاء آخر ما يقوله المصلي في صلاته قبل أن يسلم، قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وهذا كما قال الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت، يعني ما قدمت في الدنيا من أعمال صالحة أو سيئة، وما أخرت بعد موتها من صدقات جارية أو من سنن سيئة والعياذ بالله. اللهم اغفر لي ما قدمت في حياتي وما أخرت بعد موتي، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. قال: وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. سبحان الله، انظر إلى هذا الترتيب. ثناء على الله تعالى في أول الدعاء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. كما قال هنا: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، إلى آخر ما قال. ثم يأتي اعتراف العبد بعبودية لله، لأن المستحق لهذا الكمال وهذه الصفات هو المستحق للعبودية. فقال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كقول إياك نعبد. ولا يمكن أن تحقق هذه الغاية إلا إذا توكلت على الله. فقال: وعليك توكلت، كما قال: وإياك نستعين، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت. ثم يأتي سؤال المطلوب: اهدنا الصراط المستقيم. هنا قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اعتراف بأن الأمر لله، صراط الذين أنعمت عليهم. فانظر إلى هذا التوافق في الدعاء، وهذا في غالب أدعية النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية الواردة في القرآن، تجد الثناء على الله تعالى، ثم الاعتراف بالعبودية، ثم الاعتراف بالنقص، نقص العبد وعجزه وافتقاره إلى الله تعالى، ثم يأتي سؤال المطلوب. هذا من الأدب في الدعاء بين يدي الله جل وعلا. قال: وهذان الاسمان من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقرونا بالآخر. لماذا؟ قال: فإن الكمال من اجتماعهما. المقدم والمؤخر من الأسماء المزدوجة، مثل ماذا الإخوة؟ مثل ماذا؟ الأول والآخر، ممكن، نعم، القابض والباسط أيضا، نعم، الظاهر والباطن، نعم، النافع والضار، وهكذا. هناك أسماء لله تعالى مزدوجة متقابلة، وهذه كما ذكر هنا لا يطلق الاسم على الله بمفرده، لا بد أن يأتي مقرونا بغيره. ما ينفع أن تقول المقدم فقط هكذا في الثناء على الله، بل لا بد أن تقرن بينهما كما جاء في السنة وكما جاءت هي هكذا مقرونة دائما. لماذا؟ قال: فإن الكمال من اجتماعهما، لأنه لا يظهر الكمال في هذا الاسم إلا باجتماعهما. قلت الله المانع، هذا قد يوهم شيء من النقص، لكن إذا قلت المعطي المانع، هذا به يكون الكمال، بالإعطاء والمنع، أن الله تفرد بهذا. كذلك هنا المقدم والمؤخر، إذا قلت المقدم فقط أو المؤخر فقط قد يوهم هذا شيئا من النقص، لكن الكمال المطلق باجتماعهما. قال: والتقديم والتأخير وصفان لله عز وجل دالان على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته، وهما من الصفات الذاتية لكونهما قائمين بالله والله متصف بهما. وهذا شأن سائر الصفات، أصلها يعني راجع إلى ذات الله تعالى وأن الله متصف بها. ثم قال: ومن صفات الأفعال، لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات، لأن التقديم والتأخير متعلق بالمخلوقات ذواتها وأفعالها وأوصافها، سيأتي بيان هذا. مثل الرزاق الخالق، فهذه الأسماء الله تعالى متصف بها في ذاته جل وعلا، لكن تتعلق بالمخلوقات، فيقال أن هذه الصفات فعلية، فالله تعالى يرزق من يشاء ويخلق ما يشاء جل وعلا، وهكذا المقدم والمؤخر، يقدم من يشاء ويؤخر من يشاء. قال: وهذا التقديم والتأخير. الآن ننظر إلى هذا التقديم والتأخير كيف يكون في المخلوقات وفي الأمور. قال: يكون كونيا، هذا النوع الأول، نوعان، التقديم والتأخير نوعان، كوني وشرعي. قال: يكون كونيا كتقديم بعض المخلوقات على بعض، وتأخير، قال: وتأخير بعضها على بعض، وكتقديم الأسباب على مسبباتها، السبب يأتي قبل المسبب، يعني تأكل فتشبع، تشرب فتروى بالماء، وتعمل الصالحات تدخل الجنة، فالسبب يأتي قبل النتيجة والمسبب. قال: والشروط على مشروطاتها، تفعل الشرط بعد ذلك يتحقق لك المشروط، وهكذا إلى غير ذلك من أنواع التقديم والتأخير في الخلق والتقدير. وهذا يعني تشاهده في كل المخلوقات، هذان الإسمان الإخوة تراهما في كل الوجود والكون والأزمان والأماكن، فالله تعالى يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء. وانظر إلى الناس كيف الله تعالى يقدم هذا على هذا، والآن نحن في الأمور الكونية، كما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقدم هذا على هذا من حيث المال، يجعل هذا غنيا وهذا فقيرا، يقدم هذا على هذا من حيث القوة وهذا على هذا من حيث الشكل والجمال، وهذا على هذا من حيث الملك، وهذا على هذا من حيث العلم، وهكذا يقدم الله تعالى من يشاء ويؤخر من يشاء، يقدم هذا فيجعله يعيش في الأزمان الأولى في زمن آدم أو زمن نوح عليهما الصلاة والسلام، ويقدم هذا يجعله يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤخر هذا يجعله يعيش في زماننا، ويؤخر فلان يجعله يعيش بعدنا بمئات السنين، وهكذا جل وعلا. فالإنسان الإخوة أمام هذا التقديم والتأخير، لما تنظر مثلا إلى غيرك كيف أن الله قدمه عليك في رزق الدنيا أو في المال وأخرك أنت في هذا الباب مثلا، وقدم فلانا في العلم مثلا وأخر فلانا، فما موقف المسلم أمام هذا التقدير أو هذا التقديم والتأخير الكوني؟ هذا كله الإخوة كما سيأتي في كلام الشيخ راجع إلى حكمة الله وإلى عدل الله وإلى رحمة الله تعالى. فأولا تستشعر أن هذا بحكمة الله، كما قال الله تعالى لما اعترض الكفار و حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن أنزل الله تعالى عليه القرآن، الله تعالى بماذا رد عليهم؟ قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم يريدون أن يقدموا ما من يقدموا، كما قال الله تعالى: وقالوا لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يريدون أن يقدموا للنبوة لهذا الشرف العظيم أسيادهم. وأن الله تعالى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، نشأ يتيما فقيرا، لكن قدمه الله تعالى، فالله تعالى هو المقدم والمؤخر. فرد عليهم بماذا؟ قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فإذا أولا يستشعر المسلم أن هذا بحكمة الله، فلا يعترض على قدر الله ولا يحسد إخوانه إذا رأى فلانا مقدما عليه في هذا الباب، لا يحسد إخوانه، يقول هذا كله بأمر الله وبتقديم الله وتأخير الله، فلا يحسد إخوانه. ثم أيضا يرضى ويسلم لقدر الله، يرضى بقدر الله، ثم يدرك شيئا من حكمة الله تعالى في هذا. الله تعالى قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني كل واحد يسخر الآخر في حاجته، هذا طبيب وهذا مهندس وهذا معلم وهذا كناس، فكل واحد يحتاج إلى الآخر، هذا غني وهذا فقير، كل واحد يحتاج إلى الآخر. لا تظن أن الغني مثلا أو أن الطبيب أو أن العالم أو المدرس مثلا في غنى عن مثلا الكناس والزبال، أبدا، بل والله هذا وظيفته لا تقل أهمية عن وظيفة الطبيب وغيره. لماذا؟ تخيل لو أنه لا يوجد إنسان يجمع الزبالات، ماذا سيحدث في العالم؟ يفسد العالم ويموت كل الناس، يذهب العالم، تنتشر الأمراض والأوبئة العامة. هذه وظيفة عظيمة في الحقيقة، وهذا من حكمة الله تعالى أن قدم وأخر في أمور الكون والتقدير في حياة الناس. هذا حكمة، هذه حكمة بالغة من الله جل وعلا. ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ثم لكن سبحان الله، ما أجمل القرآن، انظر إلى روعة ختام هذه الآية: ورحمة ربك خير مما يجمعون. كل هؤلاء الذين اختلفوا في طبقاتهم في التقديم والتأخير، كل واحد ممكن يكون له هم ويجمع شيئا، لكن من المقدم عند الله؟ هذا تقديم وتأخير في الدنيا، لكن من المقدم عند الله؟ الذي يحرص على رحمة الله، الذي يحرص على دين الله، على الإيمان، الذي به تحصل الرحمة للإنسان. ورحمة ربك خير مما يجمعون، بالإيمان وبالعلم النافع وبالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك لا تحتقر أي إنسان تراه، ما تدري هذا بماذا فتح الله تعالى له، ربما يكون مقدما عند الله تعالى عليك، وأنت ترى نفسك أنك سبقته وأنك مقدم، أبدا ما تدري. هذه المرأة البغي من بني إسرائيل، تأمل، دخلت الجنة وغفر الله تعالى لها لما سقت كلبا، وهي امرأة زانية. وهذه المرأة السوداء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، الله فتح لها في تنظيف المسجد، كانت تقم المسجد، لما ماتت لم يهتم بها الصحابة، ما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ماتت، تأملوا هكذا، يعني قالوا هي في طبقة متأخرة في المجتمع، فيعني لماذا نتعب النبي صلى الله عليه وسلم يخبره أن فلانة ماتت ويهتم بشأنها، يظنونها يعني متأخرة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بموتها ذهب إلى قبرها وصلى عليها وهي في قبرها. تأمل إلى رفعتها. إذن هي مقدمة عند الله، فما تدري كيف الله تعالى يفتح على عباده. لذلك يعني هذا أثر عن الإمام مالك رحمه الله في قصة مع عبد الله العمري العابد، لما كتب إليه عبد الله العمري من العباد، فكتب إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد للعبادة، قل أنت تدرس العلم وتدرس تفرغ للعبادة هذا أحسن. فرد عليه الإمام مالك بماذا؟ انظر إلى حكمة السلف. قال الإمام مالك رحمه الله: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق. فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، الله قدمه في باب الصلاة لكن ما قدمه في باب الصوم. ورب آخر وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. قال: وإن نشر العلم من أفضل أعمال البر، نشر العلم. قال: وقد رضيت بما فتح الله لي فيه، وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه. انظر إلى أدب الإمام مالك، ما قال أنا عالم وعلم الناس وأفضل من العبادة وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لا، ما ينتصر لنفسه، يريد أن يربي وأن يطمئنه في نفس الوقت وأن يعالجه في الحقيقة، هذا علاج له، لأنه يجد في نفسه: طيب أنا لماذا ما أكون مثله؟ طيب هو لماذا ما يكون مثلي؟ قال: ما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. نعم. فإذا هنا الإخوة، الإنسان أمام هذا التقديم والتأخير ينظر أيضا في الأمر الذي قدمه الله تعالى فيه. ربما فتح الله تعالى عليك في باب وقدمك في هذا الباب مثلا، فإلزم هذا الباب واحرص عليه وأبدع فيه، فيبارك الله تعالى لك في هذا الباب ويقدمك. وكما قال الله تعالى: هو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. الله لما قدمك في شيء، قدمك في مال في شيء، اعلم أن هذا التقديم والتأخير ابتلاء من الله تعالى، أتظنه مجرد نعمة كما يقول الغافل: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذا حال الغافل. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، قال: كلا. مسألة ابتلاء. فهكذا ينظر الإنسان إخوة أن هذا الذي هو فيه من التقديم ابتلاء من الله تعالى، وكل إنسان سيجد في نفسه شيء من النعم والمواهب والتقديم. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له امرأة كثيرة الصلاة والصيام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. وأخرى لا تصلي كثيرا وتصوم كثيرا، وإنما يعني تحسن مع الناس بكلامها ومع جيرانها بإحسانها وكلامها، فقال: هي في الجنة. فاعلم أن هذا اختبار من الله تعالى. ثم كل إنسان ينظر كيف يحقق العبودية لله تعالى من خلال ما أعطاه الله تعالى، كيف أعبد الله تعالى وأكون عبدا لله تعالى في هذا الباب. فهكذا يعني ينظر الإنسان يعني لهذا التقديم والتأخير في التقدير والكون. ثم كذلك أيضا كما أن الله تعالى قدم فلانا، فالله تعالى أيضا يقدمك إذا بذلت وإذا أخلصت، فهذا يرفع همتك لما ترى فلانا قد قدمه الله عليك. أيضا ما تجعل هذا سببا للحسد، وإنما إذا عرفت أن هذا من فضل الله تعالى فأنت أقبل، الله تعالى سيقبل عليك. فهكذا ينظر المسلم إلى هذا التقديم والتأخير في الكون والقدر. ثم كذلك قال ويكون شرعيا كما فضل الله أو كما فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال وفضل بعض عباده على بعض وقدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف، كما يعني مر في خطبة الجمعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشد في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله أبي، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، وهكذا ابن عباس ترجمان القرآن، عائشة تروي ربع أحاديث الأحكام، أبو هريرة راوية الإسلام، خالد بن وليد فتح الله عليه في الجهة في سبيل الله، زينب بنت خزيمة أم المساكين، وهكذا عبد الله بن عمرو يصوم يوما ويفطر يوما ويقرأ القرآن في كل ثلاث ليال. قدمهم في العلم والإيمان والعمل والأخلاق وسائر الأوصاف، وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك. وقد يجمع الله تعالى لبعض أوليائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد مريضا؟ قال أنا. من شيع جنازة؟ قال أنا. سبحان الله، أيضا ترتفع همة الإنسان ويرجو أن يكون مقدما في كل أبواب الخير بقدر استطاعته. قال يقدم أو قال وأخر من أخر منهم بشيء من ذلك، وكل هذا تبع لحكمته سبحانه، يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه وفضله، ويؤخر من يشاء عن ذلك بعدله. فهذا الاسم قائم على حكمة الله ورحمته وعدله جل وعلا. وتأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، التقديم الكوني والشرعي، في هذا الحديث لما قال نحن الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة، المغفور لهم قبل الخلائق. نحن الآخرون في الدنيا، تأمل كيف الله تعالى أخر هذه الأمة حتى كانت آخر أمة ونبي وآخر نبي، لكن هي أفضل الأمم أول الأمم سبحان الله. أخرهم من الناحية الكونية ولكن قدمهم من الناحية الشرعية، وجعلهم أفضل الأمم يوم القيامة وأفضل الأمم في الدنيا وأول الأمم يوم القيامة، يدخلون الجنة والأولون يوم القيامة المغفور لهم قبل الخلائق. طيب، نعم، الحديث عن هذا التقديم الشرعي يعني عظيم، ولكن لعلنا نقرأ الكلام الذي معنا هنا متعلق به. قال وقد ورد هذان الاسمان في الثلاثة أحاديث المتقدمة في سياق طلب الغفران للذنوب. هذا سيذكر لنا الحكمة، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتقدمة أنت المقدم وأنت المؤخر بعد سؤال المغفرة. قال وقد ورد هذان الاسمان في الثلاثة أحاديث المتقدمة في سياق طلب الغفران للذنوب جميعها، المتقدم والمتأخر، والسر والعلانية، والخطأ والعمد. وفي هذا أن الذنوب توبق العبد وتؤخره، هذا السر، الذنوب تؤخر العبد. وصفح الله عن عبده وغفرانه له يقدمه ويرفعه. إذن ما الذي يقدمك؟ مغفرة الله. إن غفر الله تعالى ذنوبك قدمك ورفعك، وهذا أعظم تقديم، لأنه لا يمكن لإخوة أن يتقدم العبد وهو متنجس بالذنوب والمعاصي، ما يمكن أن يتقدم عند الله، لأن التقدم عند الله ليس بالنسب وليس بالمال وليس بالجمال، التقدم عند الله بالتقوى، والتقوى ماذا؟ أول ما يدخل فيها ترك الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكون أعبد الناس. والعبودية هي الشرف العالي، إذا أردت أن تقدم عند الله إنما تتقدم إليه بالعبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأوحى إلى عبده ما أوحى، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فالشرف عند الله بالعبودية. كيف تتحقق العبودية؟ بترك المحارم، اتق المحارم تكون أعبد الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقدم إذن عند الله بتحقيق التقوى العبودية، إن أكرمكم عند الله يتقاكم. فناسب كل المناسبة أن يؤتى بهذا الاسم بعد سؤال المغفرة، فيختم هذا الدعاء بأن الأمر كله لله. قال: والأمر كله لله وبيده يخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع. من كتب الله له عزا ورفعة وتقدما لم يستطع أحد حرمانه من ذلك، ومن كتب الله له ذلا وخفضا وتأخرا لم يستطع أحد عونه للخلاص من ذلك. وفي الحديث: ما من قلب إلا وهو بين أصبعي من أصابع رب العالمين، إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والميزان بيد الرحمن عز وجل يخفضه ويرفعه. رواه أحمد وإسناده صحيح. قالوا في هذا بيان أن العبد ليس إليه شيء من أمر سعادته أو شقاوته أو خفضه أو رفعه أو تقدمه أو تأخره، إن اهتدى فبهداية الله إياه، وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته جل وعلا، وإن ضل فبصرفه عن الهدى. وأن الذي يتولى قلوب العباد هو الله، يتصرف فيها بما شاء، لا يمتنع عليه شيء منها، يقلبها كيف يشاء. لكن هذا لا يعني أن يتكاسل العبد عن العمل الصالح ويقول: ففيما العمل؟ لا، هذه عقيدة مقررة عند أهل السنة، عقيدة الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا يمنع من السعي. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذلك هنا قال: والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة التي يكون بها تقدمه ونيله رضا الله. فإذن نستفيد الإخوة فائدة عملية من هذا الاسم العظيم وهذين الاسمين، كما ذكر هنا أن العبد ليس إليه شيء من أمر تقدمه أو تأخره، وأن الأمر لله، وهذا يجعل الإنسان يخضع لله تعالى ويتذلل لله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. حتى طالب العلم والعالم لما ينظر في نفسه يقول: أنا تقدمت على غيري بسبب العلم. اسأل نفسك: من الذي جعل الداعي في نفسك لطلب العلم وجعلك تحب العلم وتقبل على العلم؟ من الذي أثار هذا الداعي في نفسك؟ من الذي يسر لك سبيل العلم؟ من الذي خلق لك هذا العقل الذي تفهم به، وهذا القلب الذي تعرف به الأمور؟ من الذي جعل لك عينين ولسانا وشفتين، جعل لك سمعا، ويسر لك طريق العلم، وأنعم عليك بنعمة الإسلام والإيمان والسنة؟ هذا كله من فضل الله عليك، أنت ليس لك من الأمر شيء أبدا، كله من فضل الله عليك أولا وآخرا. فإذن ما للعبد إلا أن يشكر ربه، وإذا أراد المزيد من التقدم فعليه بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، كل ما تشكر الله تزداد رفعة، تزداد تقدما عند الله. لكن إذا التفت إلى نفسك قلت: هذا بعلمي وهذا بذكائي وأنا وأنا، تزداد تأخرا، ترتكس في الدركات السفلى. لكن تريد التقدم كن متواضعا، من تواضع لله رفعه الله. انظر كيف رفعة وتقدم بالتواضع بالشكر. أما أن تنظر إلى غيرك تقول: هذا حليق، ولا هذا كذا مسبل، وهذا كذا، وأنا أفضل منه وأنا طالب علم، لا، ما تدري. كما عرفنا يمكن أن الله تعالى فتح على هذا الإنسان بعض العبادات الخفية أنت ما تعرفها. والله بعض الناس من عوام الناس الإخوة عنده عبادة وقيام ليل وصيام ما توجد عندنا، وربما كان أفضل عند الله تعالى منا، وإن كنت لما تراه تظنه لا شيء، فإياك إياك أن يدخل في نفسك أنك أفضل من فلان أو فلان، أبدا. كن دائما متواضعا، وحقر نفسك، وأمقت نفسك في جنب الله، لأنك أعرف بذنوبك وبتقصيرك، وما تدري عن حال غيرك. هكذا شأن المؤمن الإخوة، وبهذا يرتفع عند الله. ولذلك تأمل، الله تعالى يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، أمر بيد الله. وتأمل إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، كل الناس يطلعوا إلى الراية والإمارة، حتى قال عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ، يعني يوم خيبر. وبعد صلاة الفجر لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر ينتظرون سيعطي الراية من، كلهم أتوا واقتربوا، فإذا به يسأل عن علي رضي الله عنه، أين علي رضي الله عنه؟ ما حضر علي رضي الله عنه؟ قال يشتكي عيني بهما رمد، فأعطاه الراية. سبحان الله، هؤلاء تقدموا وحرصوا، ولكن الله تعالى هو المقدم والمؤخر. هنا الله تعالى أرادها لعلي، قدم عليا رضي الله عنه لهذه الراية ولهذه المزية والفضيلة، والأمر لله. فإذا هذا يجعل العبد الإخوة يلجأ إلى الله ويسأل الله تعالى من فضله، ويرغب إلى الله تعالى، فيعلم أن الأمر بيد الله تعالى. قال والعبد مع هذا محتاج إلى بذل المساعي النافعة وسلوك المسالك الصالحة التي يكون بها تقدمه ونيله رضا الله، والبعد عن المسالك السيئة التي يكون بها تأخره ووقوعه في سخط الله، كما قال تعالى لمن شاء منكم. إذن مشيئة ثابتة للإنسان، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله. تستعن بالله لأن الله هو المقدم والمؤخر، وفي نفس الوقت تحرص على ما ينفعك لأنك عندك مشيئة. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أن يتقدم بفعل ما يقربه من ربه ويدنيه من رضاه ودار كرامته، أو يتأخر بفعل المعاصي واقتراف الآثام التي تباعده عن رضا الله وتدنيه من سخطه ومن النار. ولا غنى للعبد من فعل ما فيه تقدمه والبعد عما فيه تأخره عن الرب المقدم عن الرب المقدم والمؤخر سبحانه. لا غنى للعبد عن فعل الأمور التي تقدم بها عند الله. ليس الأمر عند الله تعالى راجع إلى يعني نسب أو مال أو منزلة، وهذا من تلبيسات إبليس على طالب العلم أو على العالم. قال له خلاص توصلت مرتبة ما شاء الله عالية، حفظت القرآن ودرست وتعلمت، فيجعله يخلد ويرتاح، يضيع قيام الليل، يضيع شيء من العبادات والأذكار، فيقول لا يعني علمك وطلبك للعلم يشفع لك عند الله تعالى وأنت أفضل من غيرك، وهكذا إلى أن يتكاسل ويفتر، تفتر همته. ثم بعد ذلك يتذكر أيام الأولى في الالتزام في الاستقامة، يقول يا ليتني كنت كما كنت أولا في بداية الطريق. لماذا؟ هكذا تلبيس إبليس على الإنسان، ويظن أنه متقدم وخلاص وصل إلى الله تعالى. لا، الله تعالى يقول لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. ليس هناك مرحلة في الوسط، ليس هناك توقف عند الله. أنت في كل ثانية إما أن تتقدم وإما أن تتأخر، كل ثانية كل نفس. هكذا استشعر اسم الله المقدم والمؤخر في كل نفس من أنفاسك، فأنت لا غنى لك عن فعل الأمور التي تتقدم بها عند الله. قال فهو محتاج إليه في كل شؤونه، مفتقر إليه في جميع حاجاته، لا يستغني عن ربه ومولاه طرفة عين. ولذلك الإخوة هذا الاسم والله يشعل الهمة العالية في النفس ويوقظ العزيمة، يجعل الإنسان في كل ثانية يقول لنفسه يا ترى هل الآن أنا أتقدم أو أتأخر في كل حركة وفي كل فعل، لأن الله تعالى قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فليس هناك توقف. كما يعني أتذكر كلاما لابن القيم رحمه الله في هذه الآية، يقول أنت تسير إلى الله إما أن تتقدم أو تتأخر. وهكذا يعني تلاحظ نفسك في كل يعني لحظة، لأنك إذا توقفت مثلا إنسان ما يفعل معصية لكن توقف عن ذكر الله وعن العمل الصالح، فغيره ماذا يفعل إخوة؟ يسبق إلى الله، والسابقون السابقون أولئك المقربون، فهم سبقوا وأنت واقف مكانك، يعني أنت تأخرت. لذلك تعرف أنه ليس هناك توقف. ثم أنت دائما في كل لحظة تسير إلى الله، هذه الأنفاس تهدم حياتك وفي كل نفس تقترب إلى قبرك، فماذا قدمت لآخرتك وللقاء العظيم مع رب العالمين جل وعلا؟ كما قيل لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل، يعني إذا غفلت لحظة، لحظة يا صاحبي إن تغفلي، إن غفلت لحظة قال ألف ميل زاد بعد المنزل، ألف ميل زاد بعد المنزل. لا غيرك ممكن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيرتفع درجات عند الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف في الدرجات العلى كما تتراءون الكوكب الدرية في السماء في الأفق. فقال بعض الصحابة رضي الله عنهم تلك منازل الأنبياء لا يبلغها ولا يدركها غيرهم، فقال بلى رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، الصديقون السابقون المقربون. فإذن هكذا تحاسب نفسك مع هذا الاسم وتعيش مع هذا الاسم في كل لحظة من لحظات حياتك، فتعزم على الخير في كل لحظة. الآن قمت في صلاتك، الله أكبر، تقرأ الآن في الصلاة، تصلي صلاة العشاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته، تسعها ثمنها سبوعها إلى أن قال نصفها. يا ترى هذا التقديم والتأخير عند الله بسبب ماذا؟ بسبب الخشوع في هذه الصلاة، بسبب تطبيق السنة في هذه الصلاة. فأنت تحاسب نفسك، يا ترى الآن هل أنا سأتقدم في هذه الصلاة؟ سأكون الأول عند الله في هذه الصلاة؟ ملايين من المسلمين سيصلون الآن، ما ترتيبي عند الله في هذه الصلاة؟ هل سيقدمك الله أو ستتأخر؟ هذا بحسب اجتهادك في صلاتك وإقبالك على الله مع سؤال العون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حديث الصحيح قال إن المعونة من الله تأتي بقدر المؤنة، إن المعونة من الله تأتي بقدر المؤنة. إذا قلت طيب أنا كيف أتقدم إلى الدرجات العلى ودرجات السابقين وهذه درجات عالية في الإيمان، قل إن المعونة من الله تأتي بقدر المؤنة، بقدر مؤنتك أنت، بقدر اجتهادك أنت واستعدادك أنت. أنت ماذا قدمت؟ هل تقبل على العلم النافع؟ هل تحرص على الصلاة، على تلاوة القرآن، على طلب العلم، على يعني وتجد وتجتهد وتسهر الليل وتقوم الليل وتبذل ما تستطيع؟ هذه علامة الصدق. الصدق كلمة أصلا في اللغة تدل على القوة، رمح صدق يعني قوي صلب. فالصدق من العبد حقيقته عزيمة من حديد. ما يكون لسان الإخوة صادقا إذا كان متكاسلا وهكذا يريد أن ينال العلم وهو على فراشه. لا يستطاع العلم براحة الجسد كما قال يحيى بن أبي كثير، ما يمكن، لابد أن تذوق المرارة في طلب العلم، أن تحرق نفسك بالسهر والكتابة والتدوين والمراجعة والحفظ. بهذه المؤنة تنزل المعونة عليك وتجد أن الله تعالى يعينك ويفتح لك ويسر لك الطريق. لكن كلما تأخرت يؤخرك الله، كلما تكاسلت يكلك الله إلى نفسك. فإذا هكذا الإخوة الإنسان يحاسب نفسه مع هذا الاسم. والله يعني لو عاش الإنسان مع هذا الاسم في كل أحواله سيكون دائما في ترق وفي صعود إلى الله تعالى حتى تنال الدرجات العالية، تصل إلى الإحسان أن تعبد الله وكأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأن هذه ثمرة العلم والعمل والعبادة. فإذا هكذا على المسلم أن يبذل الجهد، ويعني أن يجعل يعني همته عالية، طموحات عالية، فيبذل ما يستطيع، وكل بما فتح الله تعالى له. قال: وقد فتح سبحانه أبوابه للراغبين السائلين، وهو سبحانه لا يرد من دعاه ولا يخيب من ناداه. القائل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. رواه مسلم. سبحان الله، يعني ما أجمل هذه الفقرة هنا بعد أن ذكر أن العبد يبذل ما يستطيع، أعظم بذل وأعظم سبب الدعاء. فادعوا الله تعالى أن يجعلك من السابقين المقربين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء: اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، عزيمة. وهكذا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم تجمع كل خير. قال: إن إيمان العبد بأن الله وحده المقدم والمؤخر لا شريك له يثمر كمال الذل بين يديه. هذا يعني أعظم ما يثمر هذا الاسم الأخ بالفعل كما عرفنا، كمال الذل بين يديه، وقوة الطمع فيما عنده، والخوف منه سبحانه، تخاف أن يؤخرك الله تعالى ويخذلك، فما لك من دون الله من ولي ولا نصير، وعدم اليأس من روحه، وعدم الأمن من مكره، وحسن الالتجاء إليه رغبا ورهبا وخوفا وطمعا وحرصا ومسابقة إلى الخيرات والأعمال الصالحات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. تتعلق القلوب به وحده جل وعلا في تحصيل هذا الفضل. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي. هذا في الصلاة صفوف الأولى، تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تأمل، لا يزال قوم يتأخرون يعني في الصف حتى يؤخرهم الله. وأيضا كما جاء حديث أيضا في الجمعة: لا زال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله وإن دخلوا الجنة، هو نفس الحديث كأنه نعم. المهم، فالإنسان إذا تأخر في طاعة الله ما يحرص على الصف الأول ولا على تكبيرة الإحرام ولا على المسابقة في الخيرات، فهكذا يدخل الجنة لكن أيضا يؤخر في درجاتها، وقد يتأخر والعياذ بالله حتى يقع في نار جهنم إذا تأخر في الدنيا بالمعاصي والذنوب. إذن وهكذا الإخوة، يعني بعض الأحاديث في هذا، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. انظر لما تقدم كيف نال هذه الفضيلة. إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. حتى جاء عن الأعمش أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام 70 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الجمعة المشهور، قال: من غسل يوم الجمعة واغتسل، من غسل في رواية رأسه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام. انظر كيف تبكير تقدم، ودنا من الإمام أيضا تقدم. قال: فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أجر يعني خيالي سبحان الله، لكن الله تعالى لا يتعاظمه شيء. تأمل بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. وهكذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة رضي الله عنهم في سفر فقال سيروا هذا جمدان، جبل اسمه جمدان، ثم قال سبق المفردون، يعني حثهم على السرعة في السير لما رأى منهم تباطؤا في السير في السفر، ثم ربط بين السير الحسي والمعنوي فقال سبق المفردون. السابق الحقيقي عند الله هو المفرد، المفردون. قالوا من المفردون يا رسول الله؟ يعني الذي يسبق غيره فيتفرد يكون الأول ما يكون بجانبه أحد، من المفردون يا رسول الله هؤلاء الذين سبقوا؟ فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات من الرجال والنساء، تحرص على الخير، على الذكر، على تلاوة القرآن وختمه وتدبره وحفظه، على قيام الليل بالقرآن، على الصيام، على الإحسان إلى الناس، الكلمة الطيبة، الصدقة، الأخلاق الحسنة. أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، بذلك تتقدم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحسنكم أخلاقا، بهذا تتقدم عند الله تعالى وعند النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهكذا، فإذا هكذا الإخوة، يعني يحرص المسلم على أن يتقدم عند الله. وقال هنا ومن ثمار الإيمان بهذا الاسم الحرص على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان شديد التحري لتقديم ما قدمه الله، والبداءة بما بدأ به، فلهذا بدأ بالصفا في السعي، إن الصفا والمروة، الله قدم الصفا على المروة فبدأ في السعي بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به. سبحان الله، شوف كيف أدب الأدب مع الله تعالى، يقدم الله شيء فيقدمه، يؤخر شيء يؤخره، الله أكبر. وبدأ بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الوضوء، قال في الوضوء أن الله هكذا ذكر أعضاء الوضوء ولم يخل بذلك مرة واحدة. وهكذا الصلاة، تكبير، قراءة، ركوع، ثم سجود. وهذا التقديم والتأخير الإخوة، قال هكذا في جميع أمور الدين. سبحان الله، وهذا يدلك على حكمة الله تعالى، هذا كله لحكمة، وهو في غاية الروعة والجمال، يبين لك أن دين الإسلام قائم على يعني تناسق عظيم، وهذه العبادات قائمة على نظام دقيق جدا، ما يصلح أن تقدم شيئا على شيء إلا إذا أذن الله بذلك. فهذا يعني أيضا يتأمل فيه المسلم، هذا من الأدب في يعني العبودية طبعا، بل ربما ما تصح العبادة إلا بهذا إذا كان الترتيب فيها شرطا. وسبحان الله، هكذا لو ينظر الإنسان في الحكمة أيضا من هذا يجد يعني حكما كثيرة. الأذان كم؟ طيب، فمثلا الصلاة هكذا، يعني تكبر الله تعالى أولا، ثم تأمل كيف تدخل على الله تعالى بهذا التكبير وأنت قائم أولا، هذا من الأدب، وأنت قائم تناجي الله تعالى وتكلمه بأحسن الثناء والتمجيد والحمد وسؤال المطلوب، ثم تخضع له بالركوع، ثم في نهاية الركعة تسجد. يعني السجود مقصد الركعة وسر الصلاة، حتى أنه يتكرر مرتين فيها، فلذلك أخر كأنه الغاية، فتقترب من ربك بعد كل هذا الثناء والقيام والركوع، وتسجد لله تعالى وتقترب من الله تعالى وتسأل حاجتك، ثم تأمل في آخر الصلاة تجلس كأنها كرامة من الله تعالى. تأمل كيف أخر الجلوس في آخرها، كأنه يقول لعبده اجلس يا عبدي واسأل ما تريد، بعد هذا التعظيم والتذلل لله تعالى. فهكذا يعني وهكذا لو تنظر في كل العبادات، يعني في الحج أشياء عجيبة في يعني أسرار التقديم والتأخير، يعني بين يعني المناسك، كما مر معنا هذا في بعض المناسبات، حتى في أعمال يوم العيد. سبحان الله، الرمي أولا ثم النحر ثم الحلق ثم بعد ذلك في النهاية تتم الوفادة على الله بالطواف عند بيته الحرام. عرفنا شيء من أسرار التقديم في هذا والتأخير، وتكون أيام منا بعد ذلك أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، أشياء عجيبة يعني كلها قائمة على التقديم والتأخير. قال: والواجب كذلك تقديم من قدمه الله وتأخير من أخره، ومحبة من أحبه الله وبغض من أبغضه أو من أبغض، فإن هذا أوثق على الإيمان. أيضا هذا من التقديم والتأخير، تقدم من يحبه الله تؤخر من أخره الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. جاء فلان يخطب ابنتك، تقدم من؟ تقدم صاحب الدين والخلق، ما تقدم صاحب يعني المعاصي والشهوات، ولو كان هذا يعني فقيرا وهذا غنيا. فإذا هكذا تقدم من قدمه الله وتؤخر من أخره الله، وهكذا تتعامل مع الناس بهذا الأمر. هذا من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. تحب إنسانا لماذا؟ لأنه يعني تراه يعني أقرب إلى الله، يطيع الله تعالى، لذلك تحب العلماء وتحب الصالحين أكثر من غيرهم. كل هذا راجع إلى يعني هذا الاسم. وهكذا العبد الإخوة يعني من التعبد لله تعالى بهذا الاسم، أنك يعني تقدم يعني ما يحبه الله وتؤخر حظوظ نفسك وشهواتك. ف يعني وهكذا الآن بعض الناس مثلا في الدنيا، تأملوا الإخوة، يعني يبتغي الرفعة والتقدم في أعين الناس، فيقدم هذه الأمور الدنيوية ويهتم فقط يعني بالمظاهر والشكل وأثاث بيته وسيارته وكذا ولباسه، وينسى أن يقدم ما يقدمه الله تعالى. فالإنسان لا، الإنسان يقدم ما يحبه الله ويؤخر ما أخره الله تعالى رحمك الله. فهكذا الإخوة يعني هذا الاسم يعني سبحان الله يعني ما يغيب عن المسلم يعني طرفة عين في كل أحواله، حتى يكون يعني من المتقدمين عند الله. لأن كلما تقدمت أو قدمت ما يحبه الله قدمك الله، وتقديم الله تعالى أمره عظيم، يرفعك. يعني من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولة. فأنت مقبل على الكريم المقدم المؤخر، وهو الرحمن المنان جل وعلا. فيعني ما على الإنسان إلا أن يقبل. انظر طالب العلم لما أقبل على طلب العلم، كيف الله تعالى جعل ملائكته تضع أجنحتها لطالب العلم، كيف رفع طالب العلم والعلماء، جعل من في السماوات ومن في الأرض يصلون على معلم الناس الخير، جعل النملة والحوت تستغفر لطالب العلم وللعالم. شرف عظيم وتقديم، هذا التقدم الحقيقي الإخوة، التقدم الحقيقي بالعلم النافع بالعمل الصالح بالعبادة لله. فنسأل الله تعالى أن نكون من المقدمين عنده ومن السابقين. وانظر، نختم بهذه الكلمة فقط، تقديم الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف قدمه فجعله يذكر مع اسمه جل وعلا في الأذان وفي غيره، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، مقدمه على الأنبياء، صلى بهم في بيت المقدس ورفعه درجات عنده حتى في الإسراء، رفعه وقدمه. وهكذا يعني في الجنة له الدرجة العالية الرفيعة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا الفردوس الأعلى، قدمنا عنده جل وعلا، يرفع درجاتنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.